الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الأنور محمد، وعلى آله أنوار الهداية للعالمين. مر بنا أن هناك جملة من الأعلام استظهروا أن المستثنيات خروجها تخصصي وليس تخصيصي، وحيث أن خروج الحداء تخصصي لم هذه ثمرة لم نذكرها قبل، الآن نذكرها لا بأس. حيث أن خروج الحداء تخصصي لا تخصيصي، لذلك قالوا لا حاجة لتوثيق أو اعتبار روايات ضعيفة الواردة في استثناء الحداء، لا سيما بعد عمل وفتوى المشهور بالاستثناء، والروايات عامية وليكن. طبعا السيرة أيضا موجودة، السيرة معتبرة متلقات من غير نكير. لاحظ انضمام السيرة وعمل الأصحاب مع روايات ولو عامية في أبواب عديدة اعتمد علماء الإمامية على هذه التوليفة. سيرة موجودة وإن لم تكن ضاربة، سيرة موجودة. طبعا أيام زمان كانت وسيلة النقل إلى قبل أقل من 100 سنة هي دواب بعد، فالسيرة منتشرة. سيرة موجودة من غير نكير يدا بيد، أضف لها روايات عامية معمول بها من قبل أصحاب، هذا يشكل مستند ومعتمد عند الأعلام. طبعا روايات عامية عن سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، واعتمدها القدماء من الأصحاب في أبواب عديدة. هكذا الحال، نظير الرواية النبوية على اليد ما أخذت حتى تؤدي، من رواية عامية. رواية عامية ليست رواية في مسألة واحدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، قاعدة يعني يستنتج منها عشرات 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 المسائل، مو يعني ليست مسألة واحدة، قاعدة. لاحظ هذا النمط من التوليفة والوثوق بالمستند يعتمده المشهور في قواعد فقهية وليس خصوصا على اليد المؤخرة حتى تؤدي. هناك قواعد أخرى فقهية، قواعد ليست مسألة، قواعد ليست مسألة وحكم واحد، قواعد. لكن لأنها سيرة ولأنها روايات معمول بها عند العلماء، وهي رواية ضعيفة من طرق العامة لكن عمل بها اعتمد عليها كذا كذا من غير نكير كذا كذا، هذا شكل مستند ومدرك لقاعدة فقهية. على كل ذلك مذاق المشهور يجب الالتفات إليه، أو مو ليس قصة مذاق المشهور، منهج الصناعي عند طبقات كثيرة من فقهاء الإمامية يجب الالتفات إليه، وهم أعلام وزعماء المذهب. على اتحاد، فالحداء إذا بني على أنه تخصصا لا تخصيصا صفة واضحة، ما نحتاج إلى دليل، هو حتى السيرة وكذا كذا نجد أنه خارج تخصصا، موضوعا خارج، بل عليه يحمل جملة من المواد التي سبق قراءتها عن الشيخ جعفر كاشف رضا، ما تختص بها الموارد، كل في موارد عديدة، يحسن الصوت، يمد الصوت، يرجع الصوت، لكنه من دون طرب، لما ضابطة الطرب ما موجودة. ومن ثم حمل هؤلاء الأعلام ونميل إلى ما عملوا كبار، يعني الشهيد الأول الثاني التركي صاحب الكفاية والذخيرة السبزواري الخراساني ميزة محمد باقر، و قرأنا اسمهم الشهيد الأول شهيدان، على كل كبار عدة، العلامة نعم في التحرير، فعدة من الأعلام كبار مو صغار بعد، يعني بنوا على هاي النقطة، هاي النقطة متينة. ومن ثم قالوا الروايات التي لم نقرأها بعد وسنقرأها، الواردة في النياحة والندبة والنواعي، هي نواعي ليست على أهل البيت، فاضل المسألة بالذات مطلق النعي على الميت، إن لم تقل باطلا ولا هجرا ولا سوءا، يعني لا سمح الله اعتراض على مقادير وقضاء الله وكذا كذا، لا معنى. النصوص سيأتي نقرأها في الباب السادس عشر من أبواب ما يكتسب به، ناص للنصوص على التفصيل، إن لم يكن كلاما باطلا، لم يكن آلات موسيقية، إن لم يكن كذا، النياحة جائزة لكنها مكروهة على غير المعصومين، وأما في المعصومين فراجحة، كل جزع مكروه. هناك طبعا الجزع حرام إذا وصل النياحة، إذا وصلت على غير المعصوم، الندبة، الرثاء، النياحة، النعي على غير المعصوم إن وصل إلى حد الجزع فيحرم، يحرم له كفارة، لكن لم يصل إلى درجة الجزع يكون مكروه، حلال مكروه على غير المعصوم. أما في المعصوم وأهل البيت عليهم السلام، النبي وأهل بيته، فهو راجح، كل جزع مكروه إلا على رسول الله أو على الحسين أو على أهل البيت عليهم السلام، من جزع لنا كذا، فضلا عن الندبة والرثاء والنعي والمجرى. المهم النصوص كثيرة سيأتي، وكثيرة كثيرة، ولم يجمعها صاحب الرسائل، جمعها صاحب الرسائل، يعني ما جمعه صاحب الرسائل ليس كل النصوص، سيما الواردة في أهل البيت مذكورة في أبواب المزار، ذكرها صاحب الرسائل أبواب المزار آخر كتاب الحج. لاحظ مسألة واحدة، نفس صاحب الرسائل ما يتكفل أن يأتي بكل رواياتها وكل طوائفها، لأن الرثاء الوارد على أهل البيت عليهم السلام روايات كثيرة جدا، ولم يأتي بها صاحب الرسائل في هذا الباب، باب السادس عشر. أتى ببعضها وليس كلها. كثير منها موجود وين؟ في أبواب المزار. زين، أبواب المزار الآن يتبادر لذهن الجو الفقهي أنها أبواب مستحبة، لا ضرورة لأن نستطرق أبواب المزار، فتخفى الأدلة. هاي نكتة علم الحديث، التضلع في علم الحديث وأبواب علم الحديث، وهاي تنظر نتائجه. ابن قولوي زعيم الشيعة، مو بس مرجع، ما بلكي مرجع على زعيم، يعني أجيال ظل هو قدوة للعلماء والحفظة، أستاذ الشيخ المفيد ابن قولوي يفتي بالتخيير بين التمام والقصد في كل مراقب المعصومين. أين أفتى بذلك؟ في كتابه كامل الزيارات، التي الكتاب اللي في نظر السيد خوي رحمة الله عليه أنه من أعظم مصادر الحديث كامل الزيارات. هناك يفتي ابن قولوي بالإتمام في العسكريين والكاظمين والرضا، يعني كل معصومين، استنادا إلى روايات واردة في أبواب الزيارة، وهذه الروايات الواردة في أبواب الزيارة أقولها من باب العبرة، ولا احنا صغار أمام الكبار. صعب الجوار لم يوردها، صعب الوسائل لم يوردها، في باب صلاة المسافر كاشف اللثام لم يوردها، وحيد البهباني لم يوردها، مسالك لم يوردها، طبقات من الفقهاء لم يوردوها. ماذا تقول؟ بينما القدماء تنبهوا لها ونبهوا عليها لا في كتبهم الفقهية، في كتبهم المستحبة. لذلك مسائل كثيرة إلزامية طوائف من رواياتها تجدها في أبواب مستحبة، لا تحتمل أنت في البادرة الأولى أنها مرتبطة بمسائل إلزامية. يعني من الخطأ بمكان أن نظن أن صاحب الرسائل أو أصحاب الكتب الأربعة جمعوا كل الروايات المرتبطة بهذا الباب في هذا الباب. يا أخي هذا احتمال خطأ إن لم يكن لك اطلاع وتضلع على أبواب وفهرس كتب الحديث ومطالسة لها الأبواب، ستخفى عليك طوائف من الروايات. الشيخ المفيد رحمة الله عليه في المقنعة لن يفتي ب ما فتى به أستاذ ابن قولوي من التخيير بين التمام والقصد في كل مراقب، في كل مراقب المعصومين. لكن نفس الشيخ المفيد أفتى بما أفتى به أستاذه في كتاب المزار لنفس الشيخ المفيد. عند الشيخ المفيد مزار كبير وصغير طبع في كتاب واحد. هناك يروي الشيخ المفيد تلك الروايات الدالة على هذا المطلب ويفتي بها، يفتي بها. فلاحظ هناك أبواب طوائف من الروايات وعديدة ورواية واحدة ولكنها غير مدرجة في الباب الذي عنونه صاحب الرسائل، ومن ثم تخفى على أجيال من الأعلام أو حتى في الكتب الأربعة. هذا مثال ذكرت الأخوان مثال بعد عيني. الآن هذه الرواية دالة غير دالة، وهي دالة بس بحث آخر، لكن هي طائفة من الرواية معنية للبحث والاستدلال بها نفيا وإثباتا. مثال آخر، ربما سبع قواعد أكثر أقل ذكرتهم في شرح العروة المطبوع في الأجزاء متأخري العصر من هذه القرن الأخير قالوا لا روايات فيها، بينما وجود روايات في أبواب غير مناسبة لنفس الباب في الوسائل، وذكرتها مثل ان الولد يتبع اشرف الابوين، الولد يتبع اشرف الابوين في اما الحريه وكذا، او يتبع اشرف الابوين في الدين او اول ما جاب. هاي موجوده الروايات ليس في باب او احكام الاولاد في النكاح او في كذا، موجوده هون في ابواب الرفق. ايه شو ربطه؟ ربطه ليه اقرب؟ صار مثلا هنا لم يشير. مقصود يا اخوان ان حتى الوحيد البهباني هو نفسه قال صاحب الرياضه، قال التعليل الموجود في بعض روايات الاتمام يقتضي ان في كل معصومين، لكن لانه خلاف المشهور لا نجرى. والحال ان القدماء اكثرهم يذهبون الى التعميم، لم يطلع عليه صاحب الجواهر، لم يطلع عليه الوحيد الباباني، لم يطلع عليه كاشف الاثام. لا يا اخي التتبع صعب مغني مجهد. كبار رحمة الله عليهم نقدسهم نعظمهم يعني نحترمهم، لكن هذا لا يعني انهم عندهم اسماء. انت لو تستقصي تشوف اوه المواد الاستدلال اوسع اوسع من طبقات من الفقهاء. ولذلك هو حتى كاشف اللسان وحتى العلامه، ولا تحتل على نقل العلامه، انت اذهب سترى العجيب. وهي نقاط جدا مهمة، يعني الكتب الفقهية لطبقات الفقهاء سيما القدماء من الصدوق والكنين وانت خذ إلى المدرس ضروري مطالستها الأنس بها نقاطها كذا. لما؟ لأنهم يقفون على أدلة كثيرة بمرور الزمن ربما خفيت على المتأخرين. هنجر بالنسبة إلى كتب القدماء الفقهية، كذلك بالنسبة إلى كتب الحديث والتضلع في علم الحديث الأبواب كذا فلان، لأن هو القائم باستدلاله على ماذا؟ استدلال مو على الرأي أو على على كل أصالة البراءة وأصالة الاستصحاب ولا مجعية أصول عملية الإشلالية قائمة على التتبع والاستقصاء. ما ينزل علينا لوحده نروح نتبع نفتش هذا الباب هذا الباب نعرف أبواب مثلا المرور على أبواب الوسائل وما الذي فيها، يعني يعطي الفقيه والأصولي والمتكلم والمفسر يعطيه مواد غنية كثيرة. فلان عارف قال فلان مطلب، يا أخي عارف شنو فلان فقير، أنت اذهب إلى الرواية شوف شنو الجواب الموجود فيها. فلان مفسر قال هذه النقطة، أنا أتذكر كنا في بحث بعض الأعلام يعني في بحث معارف قال هذا شقد بديع هذا الرأي لفلان، هو ما مأخوذ اقتباسا سرقة من رواية الموصول. ما لي أقول قصة يعني أخذ العلوم منهم سرقتها واقتباسها، هذا بحث آخر. أقصد الاطلاع على الرواية أبواب الرواية مهم، مضمونها نكاتها، مو وليس هذه دعوة إلى العشوائية أو العمياوية في الاستفادة من الرواية، لا بحث استنباطي صناعي بس اطلع على المواد لابد. هو ما ينزل واحد علينا سيد برجني يقول اخو احنا مو شو اسمه تحت البطانيه وافكر واقدر استنتج استنبط، ما يصير. تروح تتبع استقصي كذا مما جرى. ذكرت لكم العلامه الطبطائي مع انه ذاق عقلي وفلسفي وكذا كذا ودقي ولما جرى، والسيد هادي الميلانيوم صناعه الاصوليه بعد لا يوازيه من أقرانه أحد ذاك الزمن، تلميذ النعيني والكمفراني وكذا. مع ذلك هذان العالمان في النجف الأشرف تباحثا في الوسائل من الجلد إلى الجلد. لماذا عسى يطلعون؟ وأريد أشكل تنظير الإسلام حول النظام السياسي، وغير تقرأ على الواقع المصادر. أنت تقرأ كتب المستشرقين أو كتب الحداثويين، هو أدري تشوف الواحد ما يقول. اطلع على الفريقين، ماكو مانع على ها هنا وها هنا، هؤلاء وهؤلاء، بس تعال اطلع على هؤلاء أئمة الهدى، اطلع شوف تنظيرهم ماذا. تنظر لي المرأة موقعيتها في المجتمع ما هي، تنظر لي مدري كذا الرياضة الروحية كيف هي، تنظر لي مدري كذا موضوع عقائدي فقهي سياسي أي مكان، غير نشوف المصادر. ما يمكن يا أخوان، يعني الوسائل أنا أريد أصفه فيه وما أطلع عليه شلون يصير؟ يعني كيف يصير من الهواء؟ يعني شلون يصير؟ وحي إنترنت يجي ينزل على القميص غير أطلع، وكيف أنا أتكئ على اجتهاد صاحب الوسائل؟ أنا مقلد لصاحب الوسائل؟ خلا لازم أنا نفسي أبحث. كثيرا ما روايات ما مرتبطة أو ما يلتفت إلى ارتباط صاحب الوسائل، بس هي مرتبطة. المهم التضلع في علم الحديث ضروري جدا جدا ضروري، وماذا ما لا يعني عدم الدقة والصناعة لا، بس المواد لابد من عنده. ثبت العرش ثم انقش. جيد، فالمقصود في باب الرثاء والنياحة الروايات التي أوردها صاحب الوسائل في الباب السادس عشر ليست كل الروايات، قسم كثير من الروايات في أبواب المزار لم يوردها وفيها كذا. فالمقصود الأعلام هؤلاء رأوا أن النياحة فيها ترجيع، فيها مد الصوت، فيها رفع الصوت، وصورت إن لم يكن كلام باطل ما شاء الله ذلك النكتة فيها رأوا تخصص. صحيح نصوص كثيرة عفيرة موجودة وواردة، ولكن شوف نقرأ النص ها نجمل عليه أو نحلله، هني الصناعة، هني الفقهاء، هني الاستنباط، هني الاجتهاد. وإلا نشيع مسلك النقل والرواية، يعني مسلك منهجية الرواة في الرواية مو منهجية الفقهاء في الرواية، هي خطأ على المستوى العلمي في الحوزات العلمية. على أي حال، فهذه النصوص هؤلاء الأعلام لم يروا فيها أن تعبد خاص، روا فيها تخصص لنا. إذا تخصص يعني ماذا؟ يعني مو تعبد خاص، منبه إرشاد، بخلاف التخصيص. التخصيص تعبد، أي فوارق التخصص والتخصيص صناعيا. إذا أنت أيها الفقيه أيها المجتهد لا تكون كسطحية الراوي، والرواة لهم احترام غير الفقهاء بخلاف الرواة الفقهاء. يجب أن تقرأ النص، ما هو هذا؟ تعبد، تخصيص، تخصص، تحليل، ثم جرّه. فهم رأوا في روايات الندبة أيضا التي استثنت الندبة القسم المحلل منها، رأوا فيها أنها إرشاد للتخصص لا للتخصيص. جيد، إذن هذا الحداء هكذا، الندبة ما كذا، الندبة، وبالتالي الرثاء على المعصومين أيضا كذلك. يبقى الغناء في الأعراس أيضا، الغناء في الأعراس هذه الشروط التي اشترطها الإعلام، أن لا تكون آلات موسيقية، أن لا يدخل كذا، أن يعني بلا شك، يعني لم يستثنوا الغناء الصورة الأولى أو الثالثة بمعنى، أو الأولى اللي هي شديدة الوجون، وإنما استثنوا الغناء المتوسط الذي مر بنا شريطة كذا كذا. سهل سنقرأ روايته من الذي استفاد منها، هل تخصص أو تخصيص؟ نذهب الآن للباب الروايات في الوسائل، الباب الخامس عشر من أبواب ما يكتسب به. طبعا في روايات اخرى في ابواب اخرى متناثره في نفس ابواب ما يكتسب به العالم. لذا الاستقصاء في الروايات امر عام جدا. الباب عنوانه صاحب الوسائل بهذا العنوان: باب تحريم كسب المغنية إلا لزف العرائس إذا لم يدخل عليها الرجال. إذا لم يعني شرط وقيود للاستثناء، فذكر المحرم إلا. الرواية الأولى معتبرة وإن كان فيها البطائني. لماذا؟ البطائني ملعون كذا فلان، باعتبار أن الراوي عن البطائني إذا كان إماميا ليس واقفيا مثل حسين بن سعيد الأهوازي من الأجلاء الكبار، هذا مؤشر على أن الرواية التي رواها الحسين بن سعيد عن البطائني هي في زمن استقامة البطائني، فمن ثم المشهور اعتمدوا على روايات البطائني قبل الانحراف. القرينة المميزة أن يكون الراوي عنه إمامية، الراوي عنه إماميون، عن الإماميين عفوا. وهذا مضطرد في كل من كانت له فترة استقامة وفترة انحراف. إذا استطعنا أن نميز باعتبار هنا نستطيع أن نميز أن الطائفة قاطعت الرؤوس الواقفية وإن لم تقاطع أبناء الواقفية، الصغار الواقفية قاطعتهم. قال سألت أبا عمر رؤوسهم عن أبي بصير، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب المغنيات. البطاني لعلمكم فقيها، وكيل وفقيه، وكيل الإمام على كل والعياذ بالله، يعني شبيب الشنبراني ليس يقل عن الشنبراني فقاهة كذا فلان، ولكن لا ولكن الامتحان اشتد أكثر. عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب المغنيات، فقال التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى الأعراس ليس لي بأس، وهو قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فيا ترى هذا التفصيل تخصيص أو تخصص؟ إذا بنينا على أنه تخصص حينئذ يريد يستشهد جماعة السيد ماجد أستاذ الفير الكاشاني وجماعة من معاصرهم على أنه كيفية الصوت في نفسها ولو كانت مطربة ليست محرمة، إنما المحرم الآلات الموسيقية أو دخول الرجال على النساء الأجانب أو ما يصاحبها. لكن هذا على أي حال ما يمكن التعويل عليه أنه رواية في هذا الصدد. ومن ثم يعني بناء على تفسير الفيض وأستاذه والتي تدعى إلى الأعراس مثال نموذج حسب دعواهم، وإلا المقصود هو ماذا؟ المقصود أن كل غناء ليس فيه آلات موسيقية ولا كلام باطل ولا دخول الرجال على النساء ولا الرقص ولا 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 في نفسه على جائز، هكذا فسروا الرواية وروايات الباب. ولكن الصحيح ما علي المشهور أن المغنيات دخل عليهم الرجال وليس لم يدخل، هذا التقييد من باب شدة الحرمة أو من باب المجاراة مع فتوى سلاطين بني أمية وبني العباس من الباب، باعتبار أن الأجنبي والأجنبية حرام بين في الدين، ف من يمكن التلاعب أنه مشروع علماء العامة على عدم حرمة الغناء. نعم عندهم. نعم في الآلات الموسيقية من الصورة الأولى عندهم حرام، خصوص الصورة التي تكون فيها مجون شدة رقص. الرواية الثانية
متهمة في غناء رقص الأعراس ليس فيه إطراف.
نعم
من أين فهمنا بأن الغناء في الأعراس؟
الآن بعدنا ما نستخلص، وإنما أثرنا هذه في إثارة الترجيح. الرواية الثانية وكلام الأعلام لم لا بأس أن ننبه، كلام الأعلام في حلية غناء الأحراس لم يقيد بعدم الطلب ولا بعدم الرقص. هذا ما مقصد بين الرجال والنساء، بين النساء والنساء، أما بين الرجال والنساء لا يجوز دخول الرجال الأجانب على النساء، لا يجوز آلات موسيقية لا تجوز، أما مع طرب يكون موجود لن يقيدوا لن يشترطوا نفيه عدمه في حسب الفتاوى. المهم هذا إن شاء الله نواصل بقية الروايات كي ندقق في الاستنتاج كيف يكون. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.